بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك السابع والعشرين من شهر رمضان للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف نرحب بفضيلة شيخنا أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة منهجية بعنوان مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة مع الرد على مخالفيهم فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المسلمون المستمعون في فرنسا، رحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العون والتسديد، ويوفقنا الله سبحانه وتعالى لمراضيه. اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة السلفيين وأن أهل الحديث والأثر يبنون في مسألة التلقي والمعرفة والعلم والاستدلال، يبنون ذلك على الدليل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه المصادر للتلقي والمعرفة والعلم هي مصادر صافية نقية واضحة جلية، فليس فيها غموض ولا تعقيد بخلاف ما عليه أهل الأهواء وأهل البدع الذين عولوا على العقول وتأولوا المنقول وبنوا دينهم وبنوا مناهجهم وبنوا عقائدهم على علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم الآراء المذمومة، فوقعوا في الضرر والإضرار ولم يصلوا إلى الحق، بل إن كثيرا منهم في نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم، ومنهم من وفق لترك مثل هذه الطرائق التي يسير عليها أهل الأهواء في مصادر التلقي والمعرفة والاستدلال واتبع طريقة السلف. وهذا كله يجعلنا نهتم بمصادر التلقي، ومما امتاز به أهل السنة السلفيون أهل الحديث والآثر أن مما امتازوا به ما يتعلق بمصادر التلقي. ومصادر التلقي عند أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع، فالمنهج الحق الذي هو منهج السلف الصالح يقوم على هذه المصادر، على الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع مبني عليهما، ما كان عليه سلف هذه الأمة. فالدين مصادره الكتاب، وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. ذلك قال البيهقي رحمه الله في معرض بيان ما يعول عليه أهل السنة باعتقادهم من جهة مصادر التلقي، قال رحمه الله: فأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة. كذلك قال صديق حسن خان رحمه الله: قال للإسلام أصلان فقط، القرآن والسنة الصحيحة. ثم قال: وإنما حصرنا الأصول في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مأمورة بهما. فالأمة مأمورة باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن تعتصم الأمة الإسلامية بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، إذ الاعتصام بهما سبب للعصمة من الوقوع في الخطأ والانحراف والزلل، وسبب للعصمة من الوقوع في الاضطراب في فهم العقيدة، بل وفي فهم سائر مسائل الدين. فالواجب على أمة الإسلام أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. لذلك جاء في أن اتباع الهدي، أن العبد إذا اتبع هدي الكتاب والسنة فإنه لا يضل ولا يشقى، كما جاء ذلك في سورة طه أن الله سبحانه وتعالى قد قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا ريب معاشر الفضلاء أن الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم ما من الله به على هذه الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديثه عن السلف الصالح، قال رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو باطل. فإن من نعم الله على أهل السنة، على أهل الحديث والآثر، أن الله سبحانه وتعالى وفقهم لاتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أهل الإسلام أن لا يتركوا هذه النعمة، فإنه إن ترك هذه النعمة فإن قد عرض نفسه للضلال والشقاء، لأن الله كما ذكرنا سابقا قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقال أهل العلم: فالذي لا يتبع هدي الكتاب وهدي السنة فإنه قد عرض نفسه للضلال والشقاء عياذا بالله، وأنه قد وقع في الضلال والشقاء. فمن أعظم ما أنعم الله به علينا معاشر السلفيين، ومن أعظم ما أنعم الله به علينا معاشر أهل السنة والجماعة، ومن أعظم ما أنعم الله به علينا معاشر أهل الحديث والآثر، أن الله سبحانه وتعالى وفقنا في اتباع الكتاب والسنة، وأن أهل السنة قد جعلوا مصدر التلقي عندهم الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى على فهم السلف الصالح. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، قال: فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل. ثم قال رحمه الله: ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة. فلو جاء رجل يزعم أنه قد فهم لفظة وكان هذا الفهم فهما باطلا، فإن هذا الفهم إنما آفته هو نفس هذا الإنسان. أما الكتاب والسنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما جاء كذلك في الآثار، فإن الكتاب والسنة ليس فيه شيء باطل عياذا بالله كما يزعمه بعض الناس، وإنما الآفة من المتكلم بالباطل الذي فهم أن شيئا في الكتاب والسنة عياذا بالله أنه باطل. ذلك قال شيخ الإسلام: فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا الكتاب وهذا الوحي تبيان لكل شيء، وهذا الكتاب وهذا الوحي هدى، وهذا الكتاب وهذا الوحي رحمة وبشرى للمسلمين. فمن يزعم أن هناك أشياء تخالف العقل فإن الآفة في عقله، ومن زعم أن هناك أشياء تخالف الذوق فإن ذوقه هو الفاسد، ومن زعم أن هناك أشياء تخالف الرأي في زعمه الرأي الذي مشى عليه فإنه بلا شك أن الآفة منه ومن عقله ومن ذوقه ومن رأيه لا في الكتاب والسنة. ذلك قال شيخ الإسلام عن أهل الإسلام بصفة عامة، قال: فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك. يأخذون ذلك من ماذا؟ يعني ما هي مصادر التلقي عند المسلمين وليس عند أهل السنة فقط، فإن هذا أمر واجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم في الاعتقادات في العبادات وغير ذلك. قال شيخ الإسلام: ويأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك. من أين؟ ما هو مصدر التلقي؟ قال شيخ الإسلام: من كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح. قال: فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا. الآفة أين؟ قال شيخ الإسلام: فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال، دلل شيخ الإسلام، قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الدين قد كمل، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وقد أكمل الله سبحانه وتعالى الدين كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك ما لم يكن في عهد النبوة دين فإنه لا يكون دين بعد ذلك، كما جاء عن مالك رحمه الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فالقرآن معاشر الأحبة هو أول مصادر التلقي عند أهل السنة، حجة في جميع قضايا الدين العلمية والعملية الإنشائية الخبرية، وهو الفرقان بين الحق والباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان فرقان بين الحق والباطل. قال الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا كان هناك من الناس من يزعم أنه ليس القرآن فرقان بين الحق والباطل، فإن الآفة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه، وقد وقع في أمر شديد وخطير ويخشى عليه عياذا بالله الكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان إن كان جاهلا فإنه يعلم، وإن كان غير ذلك فإنه تقام عليه الحجة الرسالية في أن القرآن فرقان بين الحق والباطل. قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا يقول هذا المعتوه يقول إن القرآن ليس فرقان، وإن القرآن ليس نذيرا عياذا بالله، فهذا مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أقام بالقرآن الحجة على العالمين، فقال الله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن ينذركم به ومن بلغ، فكل من بلغ هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. لذلك من الأمور الواجبة نشر الحجة الرسالية بين الناس قاطبة. كذلك من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ومصدر الثاني السنة، والسنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم بفعله، فيجب على الأمة الاعتماد على الوحي والنقل لا على الأهواء والعقول، كما قال الله سبحانه وتعالى في طاعة الله وطاعة رسوله، قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا هو الواجب على الأمة، هذا هو الواجب على الأمة أن يعتصموا بحبل الله، يعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا بالإسلام وبالوحي. ويجب على الأمة جميعا رد التنازع إلى الكتاب والسنة والإذعان لهما والسمع والطاعة لأمرهما واجتناب نهيهما، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. أن نرد عند التنازع ونرجع عند التنازع إلى العقول أو إلى الآراء السقيمة أو إلى القياسات الفاسدة؟ لا، قال الله سبحانه وتعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة المؤمن وحياة المسلم وحياة القلب أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك كان حال أهل الإيمان أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالفلاح في تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفلاح بالأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لو قال قائل ما معنى الفلاح؟ قال أهل العلم معنى الفلاح حيازة خير الدنيا والآخرة. فمن أراد حيازة خير الدنيا والآخرة فإن الواجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة، كما قال الله هنا إنما كان قول المؤمنين، كان قول أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وبرسله وباليوم الآخر وبباقي أركان الإيمان. ما هو قول المؤمنين؟ فإن قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقول المؤمنون؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فثمرة قولهم الفلاح حيازة خيري الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الإنسان بقوله تعالى حتى يحكموك أن هذا فيه الأمر بالإسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وأن هذا فيه أن كذلك في الباطن أن الأعمال الباطن من هو الإيمان كذلك لا يجدون في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما، أنهم يسلموا تسليما يحسنون. هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله فيها الإيمان بالإسلام والإيمان بالإيمان والإيمان بالإحسان وفيه مراتب الدين. فإن العبد بيحكم يحكم شريعة الإسلام ولا يجد في نفسه حرجا في باطنه ويسلم تسليما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه. فهذا هو الواجب على جميع أهل الإسلام. هذه الآيات كلها تدل على وجوب تحكيم الكتاب والسنة وأن القرآن والسنة هما مصدر التلقي عند أهل الإسلام. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس في خلاف ذلك. قال وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يبتدئ. فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال له أي قال الله لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي هذه طريقتي أدعو إلى الله لا أدعو إلى مناهج مخالفة أو آراء كاسدة، لا أدعو إلى الله. وهذا كما قال أهل العلم رحمهم الله به التنبيه على الإخلاص على بصيرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على بصيرة أنا ومن اتبعني. كذلك الواجب على أهل الإسلام أن يكونوا على هذا الذي قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه. وقال شيخ الإسلام وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم، علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم. معاشر الفضلاء، فإن أهل السنة السلفيين أهل الحديث والأثر تميزوا بصفات، ومن هذه الصفات تمسكهم بالقرآن والسنة النبوية واعتبار القرآن والسنة مصدرا من مصادر التلقي وعدم تقديم أي شيء عليهما من قياس أو هوى أو استحسان أو عقل أو ذوق أو كشف أو منامات أو رؤى. فإن هذا مما امتازت به هذه الفرقة يعني فرقة أهل السنة. كذلك ثانيا أهل السنة امتازوا بالعناية بآثار السلف وعدم ميلهم عنها. كذلك امتاز أهل السنة بمحاربة البدع في الدين، فإن أهل السنة إذا جاء مخالف وخالف وأتى بشيء من عنده وخالف مصادر الترقي عند أهل السنة وابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، شردوا به وحارب أهل السنة هذه البدع وهذه الأهواء. وكذلك من مزايا أهل السنة، وهي كذلك مزايا كثيرة، أنهم تمسكوا بالقرآن والسنة على علم وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، تمسكوا بالقرآن والسنة على علم وبصيرة بدين الله، وذلك اتباعا لقول الله قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بما جاء في القرآن، وأن يؤمن بما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن لم يظهر له حكمة أو لم يظهر له في بعض الأحيان معنى، لكن الواجب عليه الإيمان بما أخبر به الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وأخبر به عن ربه عز وجل. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة في التدمرية قال: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، أنه وحي سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأن الصادق المصدوق قال شيخ الإسلام لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. فالواجب علينا معاشر الفضلاء تمام التسليم للأوامر الشرعية حتى وإن لم يظهر لبعضنا بعض الحكم، فلأن الله كما مر معنا في الآيات قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما حجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة والاستسلام والانقياد لنصوص الكتاب والسنة، بخلاف غيرهم ممن يعول على العقول ويتهم النقول ويجادل بالباطل ليضحض به الحق. فإن أهل السنة من طرائقهم، وهي الطريق وهي طريقة أهل السنة، اتباع الكتاب والسنة، اتباع كتاب السنة، بخلاف أهل البدع. فإن أهل البدع عندهم مصادر كثيرة، بل أنهم يأتون الكتاب والسنة ويقدمون العقول ويتهمون المنقول ويجادلون بالباطل ليضحضوا به الحق. فجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في التحذير من ذلك، من المجادلة بالباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدخضوا به الحق. وهذا كله ليس من طرائق أهل السنة، كما قال الله سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كذلك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالمجادلة بالباطل ليست هي من طرائق أهل السنة أبدا، وإنما طريقة أهل السنة الجدال بالحق، الجدال بمصادر التلقي والاستدلال والمعرفة بالكتاب والسنة بخلاف طرائق أهل الباطل. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه محذرا من الجدال بالباطل، قال كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الخصم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: أي الشديد الكثير بالخصومة، الشديد اللدد الكثير بالخصومة. وذكر أيضا رحمه الله أن المراد به الكافر أو من خاصم بالباطل من المسلمين. فإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهذا تجده كثيرا في أهل الأهواء أنهم يجادلون بالباطل وأنهم يخاصمون وعندهم خصومة بالباطل. فأبغض الرجال كما ثبت في الصحيحين إلى الله الألد الخصم، أي الشديد اللدد الكثير الخصومة. وكما قال ابن حجر إن المراد به الكافر أو من خاصم بباطل من المسلمين. فليحذر المسلم إذا جاء كتاب الله وجاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وما عليه أمة الإسلام، فالواجب عليه أن يذعن وأن ينقاد لكتاب الله وسنة رسول الله وأن لا يجذب الباطل، فإن أبغض الرجال الله الألد الخصم. وقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما أضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. فالواجب على المسلمين أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأن لا يجادلوا بالباطل. فجاء كذلك التحذير أيضا بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ذلك ابن ماجه من حيث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباه به العلماء ولا لتمار به السفهاء ولا فمن فعل ذلك فالنار النار. فمن تعلم العلم ليباهي به العلماء أو تعلم العلم ليماري به السفهاء فإنه قد جاء الوعيد الشديد، قال فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا فيه دليل على أن من تعلم العلم ليباهي به العلماء كما صح قال تعلم العلم لكي يباهي به المسلم العلماء أو يماري به السفهاء، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا فيه دليل على أن من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة كما هو عند كثير من العلم بحدها أنها ما توعد عليها بنار أو بغضب أو بعقوبة إلى آخر ما ذكره. بل قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ولا نماري في دين الله، لما قال صاحب الطحاوية ولا نماري في دين الله قال معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليه. لما قال صاحب الطحاوية ولا نماري في دين الله قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لانفرائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. فمن طرائق أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن بخلاف طريقة أهل الحق الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذلك روى البخاري ومسلم في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وجاء عند الدارمي أنا أبي جعفر محمد بن عبد الباقر قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وجاء عن مالك بن أنس رحمه الله كما ذكر ذلك حافظ المغرب بن عبد البر عن إمام دار الهجرة مالك قال المراء يقسي القلب ويورث الضغن. فالمسلم يجب عليه أن يعتقد أن مصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولا يجالس أصحاب الخصومات الذين يناقشون بالباطل ويناقشون بالآراء والعقول السقيمة، لا لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك كذلك ابن عبد البر رحمه الله: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. اليوم مع الصوفية وغدا مع الأشاعرة وبعد غد مع الإخوان المدرسين وبعد ذلك مع التبليغ وبعد ذلك مع الماتريدية وبعد ذلك أيضا مع الجهمية والمعتزلة والروافض. قال عمر: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. الواجب على المسلم أن لا يكون على هذه الحال، والواجب عليه أن يعتقد أن النجاة والهدى في مصادر التلقي عند أهل السنة في كتاب الله سنة رسول الله وما كان عليه سلف هذه الأمة. أما المجادلة معاشر الفضلاء بالتي هي أحسن، تكلمنا سابقا المجادلة بالباطل وما قاله أهل العلم في ذلك وما جاء في كتاب الله عن ذلك. أما المجادلة التي هي أحسن في إظهار الحق ورد الباطل فذلك حق. قال أهل العلم: أما المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فذلك حق، وقد أمر الله به في قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. لذلك عقد ابن عبد البر رحمه الله في كتابه النافع الماتع كتاب جامع بيان علم وفضله بابا لما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء، وبابا لإثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، وأورد فيه جملة من النصوص والآثار عن السلف في ذلك. فهذه مصادر التلقي عند أهل السنة. هناك مصادر قد ذكر بعض أهل العلم أنها مصادر ثانوية، وهي العقل السليم والفطرة السليمة. والفطرة السليمة فإن النقل الصحيح لا يخالفه العقل السليم والفطرة السليمة، ولكن إذا فسد العقل أو أن الفطرة فسدت فإنها تخالف المنقول الصحيح من كتاب الله، من الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما إذا كان العقل سليما صحيحا خاليا من الأمراض من أمراض أهل الأهواء، وأيضا الفطرة سليمة فطرة صحيحة خالية من أثقال أهل الأهواء، فإنها بلا شك لا يحصل للعقل هذا وهذه الفطرة المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تحصل المخالفة لو جاء المرض على هذا العقل، مرض الهوى، وجاءت سكرة الهوى على هذه الفطرة، فإن عياذا بالله تخالف الصحيح من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتخالف الصريح من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الواجب عليه أن يتمسك كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة، ولا يترك عقله ويترك المجال لعقله. فإن للشافعي كلمة عظيمة، قال رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، قال: كما أن البصر له حد فالعقل له حد، كما أن البصر له حد فالعقل له حد. فأنا الآن لا أراكم في فرنسا لأن بصري له حد، وأنتم لا تروني وأنا في السعودية لأن أبصار لها حد، فكذلك عقولنا لها حد. الشافعي رحمه الله كلمة جميلة ونافعة، قال رحمه الله: كما أن البصر له حد وكذلك العقل له حد. بعض الناس يعني يعظم عقله حتى يجعل عياذا بالله عقله مقدم على الكتاب والسنة، لأن يرى أن عقله عقلا واسعا وعقلا كبيرا وعقلا عظيما عياذا بالله. ثم إذا قلت له ما وراء هذا الباب قال إني لا أرى، لأني لا أبصر ما وراء الباب وما وراء الحجب. كذلك كما قال الشافعي رحمه الله: كما أن البصر له حد والعقل له حد. فهذه نبذة يسيرة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، وتكلمنا بكلام يسير في هذا الباب، وإن الكلام في هذا الباب طويل. وأما ونبدأ بهذا، وأما مصادر التلقي عند أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء قد تفرق فيهم السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة، وتنوعت مشاربهم ومصادرهم، فجعلوا من مصادر الدين ومن وسائل المعرفة ومن أوجه الاستدلال ما يلي: أولا العقليات والأهواء والأوهام والظنون والآراء الشخصية، ثانيا الفلسفة وفلاسفهم، وهذه الفلسفة تقوم على أفكار الملاحدة والمشركين والصابئة واليونان والهنود والدهليين ونحوهم، وهذه الفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يستفيد منها الذكي ولا ينتفع منها الغبي. فبنوا دينهم على الفلسفة، وبنوا دينهم على هذه الفلسفة عياذا بالله. كذلك من مصادر التلقي عند أهل الأهواء الرجوع إلى بعض عقائد الأمم الأخرى، مثل بعض كتب أهل الكتاب وأقوالهم والمجوس والصابئة، وكذلك الديانات الأخرى الوثنية وغيرها، وهذا تجده كثيرا عند الروافض وعند الصوفية، عندهم من مصادر التلقي، وإن كانوا قد لا يفصحون بذلك جهة المقال، لكن هذا هو حالهم، أنهم يعتمدون على بعض أقوال أهل الكتاب وبعض أقوال الصابئة وبعض أقوال المجوس وبعض أقوال وأفعال الوثنيين، كما هو حال بعض العبادات عند الصوفية. فإنك لو نظرت في هذه العبادة فنستجد أن هذه العبادة مأخوذ أصلها من معتقد وثني عياذا بالله. كذلك من مصادر التلقي عندهم الوضع والكذب، فإنهم إذا عجزوا عن الاستدلال بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله لجأوا إلى أن يتلقون ذلك عن الكذابين والوضاعين، كما هو كذلك عند الرافضة وعند الصوفية، فإنهم يأخذون عن الزنادقة وعن رؤوس أهل البدع فيما يكذبون على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، فيضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية واهية ومختلقة. لذلك أنبه هنا على أن بعض الناس من أهل السنة قد ينقلون بعض الأمور، إما حديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أو إما قولا عن أحد السلف، أو أن قولا عن أحد أئمة الإسلام، ثم لما تبحث في هذا الحديث وإلا فتجد أنه حديث ضعيف جدا أو ضعيف موضوع أو تبحث في هذا القول عن هذا الإمام عن ابن تيمية أو عن ابن القيم أو عن غيرهما تجد أن هذا القول الذي نقل عن ابن تيمية وعن ابن القيم ليس له أي مكان في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. فالواجب على المسلم ألا ينقل إلا ما قد تثبت منه. كذلك المصدر التلقي عند أهل البدع الرؤى والأحلام والكشف والذوق، كذلك من مصادر التلقي عندهم العمل بالمتشابه والغريب والأقوال الشاذة، كذلك من مصادرهم الاعتماد على آراء الرجال المجردة والبعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العصمة، بل يدعون العصمة بآراء هؤلاء الرجال. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نبتعد عن كل هذه الأمور، ذلك عند الأشاعرة من مصادر التلقي عندهم الاعتماد على العقل، بل العقل عندهم المصدر الأساسي وعليه المعول والمقدم، وعليه المعول وهو المقدم عندهم. فإذا وجد عند الأشعري إيهام للتعارض بين عقله وبين النصوص الشرعية فإنه يقدم عقله وعياذا بالله. فتقديم العقل عند الأشعري على النقل من أصولهم، وجعل ويجعل الأشعري العقل هو الأصل والنقل هو التابع لهذا العقل، فهم يعتبرون أن عقولهم قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فإذا جاءوا القرآن أو قبل ذلك إذا جاءوا للسنة قال السنة منها ما هو آحاد ومنها ما هو متواتر، أما الآحاد فهو قطعي الثبوت فلا نأخذ به. فإذا جاءوا للمتواتر رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء القرآن فإنهم يقولون إن القرآن قطعي والمتواتر قطعي الثبوت ظني الدلالة، فيردون القرآن والسنة. قالوا أما المعقول فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة عياذا بالله. ذلك أصل الرازي الأشعري متوفى سنة 606 في مواطن كثيرة من كتبه مثل هذا التقرير الفاسد، كما أصل ذلك في كتاب أساس التقديس، فإنه ذكر وهذا عند الأشاعرة يسمى بالقانون الكلي، يسمى هذا بالقانون الكلي، فإنه عقد فصلا قال الفصل 31 بأن البراهين العقلية إذا صارت معارضة أو معارضة إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها. انظر قال البراهين العقلية، انظر إلى تسميتي ما يأتي عن العقل براهين. قال الفصل كما جاء ذلك في أثر التقديس في عند الكلام، قال الفصل 31 بأن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بماذا؟ بالبراهين النقلية؟ لا، قال بالظواهر النقلية ظاهر، فكيف يكون الحال فيها؟ قال اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، وأما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال، وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية. انظر وذلك باطل، لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا ذلك بالدلالة العقلية. فإلى أن خرج بعد ذلك إلى أن العقل هو المقدم قال: ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبقى إلا أن يقطع بمقتضى الدلالة العقلية القاطعة. فهذا هو قول الكلي عند الأشاعرة. يجب على المسلم أن يكون بعيدا عن كل هذه خزعبلات والضراحات، وأن يعتمد الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. كذلك الصوفية عندهم حاصل مصادر المعرفة والتلقي أكثر من أشرف مصادر، ومن أشهرها الكشف والذوق والوجد. لو قال لك قائل: ما هي مصادر التلقي على سبيل الإجمال عند الصوفية؟ فقول: الكشف والذوق والوجد. ولهم في هذه الأبواب معاني كثيرة، ومنها كذلك يعني على سبيل التفصيل من مصادر التلقي عند الصوفية: الرؤى، كذلك رؤية النفس تكلم في اليقظة والاستمداد منه، ودعواهم رؤية نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقظة. وهذا الأمر مشتهر جدا عند الصوفية، حتى يزعم بعض الصوفية أنه قد اجتمع برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقظة. ومن ذلك ما قاله أبو حامد الغزالي الصوفي عن أرباب الأحوال، قال: حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا يقتبسون منها فوائد. هذا أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. لذلك كان علماء المغرب أفتوا بإحراق كتاب إحياء علوم الدين، وسمى أهل العلم هذا الكتاب بإمامة علوم الدين. هذا كلامه، قال: حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا يقتبسون منها فوائد. كذلك ما جاء عن التيجاني من أنه قال: قد رأيت نبي الله بعين الرأس في عالم الحلم، وسأله وأخذ عنه وشاوره. كذلك ما جاء عن الشعراني أنه قال: سمعت علي الخواف يقول: لا يكمل العبد بمقام العرفان حتى يجتمع برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فعند الصوفية أن من مصادر التلقي رؤية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والأخذ عنه يقظة. كذلك مناما، كما جاء عن ابن عربي المنكر الذي يقول بوهة الوجود، قد قال أن كتابه خصوص الحكم، أنه رأى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في مبشرة، أنه رأى ذلك في أمر مبشر، وأنه رأى هذه الرؤية في العشر الأواخر من محرم سنة 627 بدمشق. قال: وبيد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كتاب. فقال لي، هذا يقوله من؟ يقوله هذا الذي معلوم كلام العلماء رحمهم الله في كفرياته. قال: فقال لي: هذا كتاب خصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منا. فيزعم هذا الإنسان أن كتابه الذي حوى الكفريات أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد أعطاه إياه لينتفع به الناس، وذلك في رؤية منامية. وهذا الكتاب فيه القول بوحدة الوجود عياذا بالله. هو يقول صاحب الفصول: كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فهذا الكلام الذي ذكرناه لكم عن هؤلاء الزنادقة وعن هؤلاء المبتدعة، بعضهم زنادقة ابن عربي وابن فارغ وابن سبعين، أما الغزالي فإن العلماء رحمهم الله قد نصوا على أنه من أهل الأهواء، وهل رجع أو لم يرجع، فلكت لأهل العلم كلام كثير في هذا الباب، كأقصوا بالزنادقة كابن فارغ وابن سبعين وابن عربي، كذلك ابن سينا، والشيخ الإسلام رحمه الله على ابن سينا، فقد أظهر الرفض وأبطل الكفر المحض. فكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عند ذكر ابن فارغ وابن سبعين وابن عربي وابن عجيبة يقول هؤلاء الأبناء غير البررة، تجد في كتبهم الكفر البواح والكفر الذي لم يرتكبه كفار قريش. لذلك يقول الإمام ابن تيمية، والكلام كذا هذا كله لشيخنا الشيخ محمد أمان، قال أكد فرقة واحد الوجود بكفر لم يعرفه كفار قريش، لأن في كفار قريش لم يقع ولم يحصل من يقول، لأن في كفار قريش لم يقع ولم يحصل من يقول ليس في الجبة إلا الله، وهذه مقالة ابن عربي. فالشاهد أننا نهتم كثيرا بالأخذ، بل أن الواجب علينا الأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله، وأن نترك ما عليه أهل الأهواء من أنهم يأخذون مثل هذه المصادر الباطلة والمصادر السيئة والخيالات والمخذوبات والتي هي كلها أوهام فاسدة. الواجب علينا معاشر الأحبة أن نكون على اعتقاد أهل السنة والجماعة بالأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن هذا الأمر سمة أهل السنة، وأما سمة أهل الأهواء فهو ترك الأخذ بالكتاب والسنة والنظر في معقولاتهم الفاسدة وفي آرائهم الفاسدة وفي رؤى وفي ما يرونهم في المنامات والأحلام وفي الكشف والوجه وما يكون من الأحاديث المكذوبة وغير ذلك عياذا بالله. هذا والله سبحانه وتعالى أسأل في ختم هذه المحاضرة أن يثبتنا جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يجعلنا من الذين يحكمون كتاب الله ويحكمون سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على السلف الصالح في أنفسنا وفي أهلينا وفي ذرارينا وفي جميع شؤون حياتنا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.